أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليقات اليسيرة على المقدمة الأجرونية. قال كلام في الدرس الماضي عن التوكيل والمسائل التي تفرعت من هذا الباب, واليوم وفي هذا المجلس إن شاء الله سيكون الحديث عن الباقي من أنواع التوابع الأربعة, عن التوحيد وعن البدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه, ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل أجمع وتوابع أجمع وهي أكثر وأبكع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. من الأساليب التي درج عليها العرب في مخاطباتهم وأسلوب التوكيد, والتوكيد له فوائد كثيرة. من فوائد التوكيد أنه تستعمل لإزالة الشك. واحد أخبرته بخبر لاحظت عليه الشك وعدم الإطمئنان والثقة بما أخبرك, أنت تحتاج إلى أن تطمئن نفسه وترفع عن قلبه هذا الشك. فمن الأساليب التي يستخدمها العرب في هذا المجال هو أسلوب التوكيد والتأكيد. ومن فوائد هذا الأسلوب رفع الشك واللبس والإبهام الذي يعني عالق بذهن المخاطب من خلال يعني المؤثرات التي أثرت في هذا الخبر الذي أخبرته به. هو أيضا من الفوائد التي درج عليها العرب في هذا الأسلوب, ومن الفوائد التي يرجون من استعمال هذا الأسلوب, هو أنهم يؤكدون لتقوية المعنى الذي يريده المتكلم في قلب المخاطب وتثبيت هذا المعنى في ذهن المخاطب. هذا أسلوب درج عليه العرب وغير العرب. فالتأكيد والتوكيد ليس أسلوبا خاصا بالعرب, بل هو أسلوب يعني درج عليه غير العرب من أصناف الناس. وفي عرف النحويين التوكيد على قسمين, فإما أن يؤكد المتكلم كلامه توكيدا يعني لفظيا بحيث يكرر لفظ كلامه فيرسل إشارة إلى المخاطب ليعرف أن تكراري لهذا الكلام الذي تكلمت به يعني القصد منه هو تثبيت هذا الشيء ورفع الشك. وقد يكون التوكيد توكيدا معنويا, يعني الخلاصة أن التوكيد عند العرب وفي استعمال واصطلاح النحويين على نوعين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرير اللفظ الأول, أقولك مثلا جاء الأستاذ الأستاذ, أقولك الأستاذ الثاني, يعني ليس إلا توكيدا لكلمة الأستاذ الأول, يعني ليس له أي معنى وأي فائدة لو لم يكن التوكيد, لو لم يكن الأستاذ الثاني لو لم يكن للتوكيد لما كان له أي معنى. فقولك مثلا رأيت الإمامة, الإمامة, ف فلا يتصور أن يكون للإمام الكلمة الثانية هذه أي فائدة إذا لم يكن لأجل التوكيد. فهذا يسمونه التوكيد اللفظي، كما قول كما في قول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، أي معنى ذلك إلزم الصلاة أي الصلاة. فهذا يسمونه بالتوكيد اللفظي، وهو يعني تكرار اللفظ بعينه لإفادة التوكيد ورفع الشك وتثبيت المعنى في قلب المخاطب. وهذا لم يتكلم عنه المصنف رحمه الله، وإن كان إنما كلامه في النوع الثاني من أنواع التوكيد، وهو التوكيد المعنوي. فالتوكيد المعنوي يكون له ألفاظ يختصص به درجة على استعماله العلماء والعرب. فهذا التوكيد المعنوي هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عندما قال يعني بعد تعريفه للتوكيد، قال التوكيد يعني تابع للمؤكد وتعريفه هو التابع من التوابه والمؤكد، لأنك إذا عندك الآن العطف لابد من المنعوت، وعندك العطف لابد من المعطوف عليه، عندك التوكيد فلا بد من المؤكد. فعمل التوكيد هو تابع للمؤكد يتبعه، هذا بس يعني حكمه سيأتينا هذا. أما الألفاظ التي يعني يستعملها ذكرها المصنف والتي قلنا هي تقوم مقام التوكيد المعنوي، المصنف رحمه الله تعالى ذكر مجموعة كلمات هي في التحقيق يعني أربعة أنواع، وذكر النفس والعين وكل، ثم ذكر أجمع وتوابعها. فأنواع الألفاظ التي ذكرها المصنف أربعة ألفاظ، يعني النفس والعين وكل، ثم قال أجمع وتوابع أجمع. فمثلا استعمال النفس والعين يستعمل مع محاولة أن يتصل ب هذا اللفظ ضمير يطابق المؤكد. التوكيد المعنوي عندما تستعمل هذه الألفاظ يشترط في استعمالها أن يتصل بالتوكيد بلفظ التوكيد ضمير يطابق المؤكد. لو كان المؤكد مثلا مفرد، هذا اللفظ الذي يستعمل للتوكيد وجب أن يكون معه ضميرا يتصل به، هذا الضمير يطابق اللفظ المؤكد، إما مفرد إما مثنى إما جمع إما يعني مذكر إما مؤنث. أقول لك مثلا قام زيد نفسه، قام زيد نفسه كما في مثال المصنف، أقول لك قام زيد وأنت الآن أكدت هذا الكلام بنفس وهو من ألفاظ التوكيد المعنوي. فلما استعملت النفس وجب أن تتصل ب النفس، يعني وأداة التوكيد هذا يجب أن يتصل به ضمير يطابق المؤكد، والمؤكد هنا وزيد، وزيد مذكر يعني مفرد، فالضمير الذي يطابقه هو يعني هو، لذلك قال قام زيد نفسه، فهذا واجب أن يتصل ضمير يوافق المؤكد بلفظ التوكيد، إلا إذا كان لفظ التوكيد يعني أجمع وتوابعه. أما إذا كان لفظ التوكيد مثلا يعني نفس وعين وكل وجب أن يتصل به يعني هذا الشيء، هذا الضمير الذي يطابق المؤكد. فتقول مثلا رأيت المرأة عينها، رأيت المرأة عينها، وتقول مثلا جاء الطلاب أجمع كلهم، جاء الطلاب كلهم، فهكذا. أما إذا استعملت أجمع وتوابع أجمعها فلا تحتاج إلى أن يتصل به ضمير يوافق المؤكد عليه مؤكد. فلما قال وأجمع هو ذكر كلمات هي في المعنى والعمل مثل أجمع، ذكر أقطع معنى أقطع يعني أجمع، جاء القوم أجمعون أو جاء القوم أقطعون أو أبتعون أو أبصعون، فمعنى واحد بمعنى واحد بمعنى واحد. ف ملخص هذا الكلام أن ألفاظ التوكيد المعنوي ذكرها منها المصنف يعني أربعة ألفاظ، النفس والعين وكل، فهذه الثلاثة الأول يجب أن يتصل بها عندما تؤكد بها المعنى يجب أن يتصل بها الضمير يوافق ويطابق المؤكد. أما إذا أنت استعملت أجمع وتوابع فلا يعني يحتاج أن يكون متصلا به أي ضمير من الضمائر. وبعد هذا ونحتاج إلى نقرأ حكم التوكيد، وهذا الحكم مستفاد من قول المصنف رحمه الله تعالى: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. يعني أن التوكيد تابع كما ذكرنا، وأبو التابع يعني يطابق المؤكد في إعرابه، هذا هو في إعرابه وتعريفه، في إعرابه وتعريفه. إذا كان يعني ضربا بالرفع أو بالنصب أو بالخفض وجب أن يكون مطابقا مع المؤكد، وكذلك في تعريفه. إذا كان المؤكد مثلا معرفة ولا يكون المؤكد إلا معرفة، لذلك لم يكون نكرة هنا، لا يكون المؤكد إلا ماذا؟ إلا معرفة. فإذا كان المؤكد لا يتصور إلا أن يكون معرفة، فلا يتصور أن يكون التوكيد إلا ماذا؟ إلا معرفة أيضا، لذلك لم يذكر هنا يعني النكرة. فالحاصل أن التوكيد يجب أن يتوافق مع المؤكد في هذه الأشياء. فقولك مثلا أجاء الأستاذ، تقول نفسه، فالأستاذ في حالة الرفع، فلا تقول جاء الأستاذ نفسه، بل تقول جاء الأستاذ نفسه. رأيت الأستاذ نفسه، مررت بالأستاذ نفسه، لأن فلا بد أن يتوافق التوكيد مع المؤكد في هذه الأربعة أشياء، يعني وكلها متعلقة بالإعراب إلا في التعريف، فلا بد أن يتوافق معه في الرفع وفي النصب وفي الخفض ثم في التعريف. وبعد كلام المصنف رحمه الله تعالى أن التوكيد البدل الرابع هو النوع الأخير والرابع من أنواع التوابع هو البدل. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك، وأكثرت الوظيفة ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرسة، وأردت أن تقول الفرس فضلت فأبدلت زيدا منه. حاصل كلام المصنف هنا هو بيان ما هو البدل. البدل يعني هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وكان المقصود بالحكم وليس هناك واسطة يتوسط، يعني في العطف كان هناك واسطة، وفي العطف كان هناك واسطة، وفي التوكيد واسطة يعني على فرعه، أما في البدل ليس ثم واسطة. فيقصد بالبدل ويستعمل يعني لرفع الإشكال مثلا والوهم الذي توهم لو لم يذكر هذا البدل. والبدل هذا مثال حتى نفهم قبل أن نشرع في أنواعه كما ذكرها المصنف. أقول مثلا جاء الأستاذ، الأستاذ هذا هو اسم يعني ليس علما، كل يعني هو اسم جنس، كل يعني في ناس كثيرون يطلق على الأستاذ، وتقول جاء الأستاذ فاروق، فقولك فاروق هنا وفي قوة قولك جاء فاروق، ولما قلت جاء الأستاذ فكأنك لاحظت يعني توهم المخاطب من عدم معرفته الأستاذ المقصود، فأنت الآن جئت بالبدل لرفع هذا التوهم فقلت فاروق، فهذا من فوائد البدل. والبدل كما ذكر قرأنا من كلام المصنف على أربعة أدواء: عندنا بدل الشيء من الشيء، أو يسمى أيضا بدل الكل من الكل. وبدل الشيء من الشيء يعني ما يكون فيه المبدل منه أو البدل ونص المبدل منه، أنك عندك بدل وعندك مبدل منه، فإنما يكون البدل هو نفس المبدل منه فهذا يسمى يعني بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء، كما مثلنا في مثالنا السابق يعني جاء الأستاذ إبراهيم، فيقول لك الأستاذ
هو نصف أسبوعين. فأنت بدأت كل الأستاذ بكل إبراهيم، فهذا سمونه بدلوا الكل من الكل وبدلوا الشيء من الشيء. ومثاله في كتاب الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم جملة وقع في موقع بدل من قوله تعالى الصراط المستقيم، أن الصراط المستقيم هو نفسه صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل وبدل الشيء من الشيء. وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله قام زيد أخوك، فالذي قام هو أخوك وهو أيضا زيد. فأنت الآن تحتاج أن تقول قام زيد، ولكن أن تقول أيضا قام أخوك، لأنه قد يعني لماذا قال قام زيد أخوك؟ قد يكون هناك زيد هنا وزيد هناك، فيكون المخاطب يعني في حيرة وحال يعني عدم استقرار من المعني لزيد. فأنت لما قلت أخوك قد يعني رفعت هذا التوهم وهذا الشك. فلذلك ما قلنا من فوائد البدل في اللغة العرب هو يعني رفع التوهم الحاصل من الجملة الأولى ومن الكلمة الأولى، التي لو لم يؤتى بهذا البدل مثلا لكان الوهم والتوهم باقيا وعالقا بذئن المخاطب. والنوع الثاني من أنواع البدل هو ما سماه المصنف رحمه الله تعالى بدل البعض من الكل، ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه. لما قلت أكلت الرغيف قد يتوهم ويظن الظن أنك أكلت كل الرغيف، لكن لو سكت على هكذا على الكلام ولم تأتي ببدل ليس على أي أحد أن يفهم أنك أكلت كل الرغيف. وربما كان الرغيف يعني رغيفا كبيرا ويعني يعني جدا حيث لا يتصور أنك تأكله. فلما كان هذا الوهم وهذا التوهم عالقا بذهن المخاطب احتجت أن ترفع هذا التوهم فقلت ثلثه، فبقولك ثلثه رفعت هذا التوهم، فيكون المقصود أنك أكلت ثلث الرغيف. وهذا يسمونه لأن الثلث يعني داخل في الكل، فالثلث بقي شبار داخل في الكل، ثلث الشيء يعني واحد من ثلاثة. فقولك أكلت الرغيف ثلثه يعني ليس أنك أكلت جميع الرغيف بل أكلت ثلث الرغيف، لكن ثلث هذا واحد داخل في هذه الثلاثة. لذلك كنا هنا وبدل البعض من الكل، بدل بعض من كل. ومثاله في كتاب الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. لو قال تعالى إلا قليلا قم الليل، قول قم الليل هنا وإن كان إلا قليلا يعني فيه نوع تقليل على أنه لا يقوم جميع الليل، لكن مع ذلك القليل هذا يعني مجمل لا يعرف. فاحتاج المخاطب أن يعرف ما هو المعني بإلا قليلا، فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا البدل الذي يعين الأمر الذي توجه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى نصفه، فيقول النصف هو المتعجن، يقول النصف هو المتعجن في حالة عدم تعجن المراد بإلا قليلا. فقوله تعالى إلا قليلا في النحو العربي وقع موقع بدل، وهو بدل والليل هو المبدل منه. لاحظ أن كان الليل في حالة النصب المبدل منه أيضا في حالة ماذا؟ النصب. ولاحظ لما استعمل النصف أذن فهذا النصف يعني هو وقع موقع تقييد وبدل للليل المستفاد من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا. والنوع الثالث من أنواع البدل بدل الإشمال، يعني يكون بين البدل والمبدل منه علاقة ارتباط، لكن هذه العلاقة ليس علاقة الجزئية والكلية، ليس علاقة النصف وعلاقة الربع وعلاقة الثلث هكذا، لا، يعني علاقة الربع وعلاقة الثلث علاقة الجزئية مع البعضية والبعضية مع الجزئية. أما في علاقة الإشمال هي علاقة غير علاقة الجزئية مع البعدية، بس هناك ارتباط، يعني ارتباط ليس داخل في ذات الشك، لكن ربما ارتباط يعني لازم من الشيء أو له تعلق بالشيء، فيسموه بدل الاشتمال. ومصر له بقوله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، فعلم الزيد ليس بعضا يعني مرتبطا بزيد من حيث هو بعد بعده كقول البعض أو قول النصف بعد الكل، لا، إنما قال العلم الذي هو صفة من صفات الزيد متعلق قال مرتبطا به. فلما قال نفعني زيد على كلمة عامة، ماذا نفعك من زيد؟ هل نفعك من زيد يعني بيته؟ هل نفعك من زيد يعني ماله؟ هل نفعك من زيد يعني صبره؟ هل نفعك من زيد سيارته؟ أشياء ممكن تنتفع بها من زيد، فهذا جعل المسألة مجملة، يعني يجعل المخاطب في حالة حيرة وعدم يعني استقرار لما أنت تريد أن يعني تجعله في ذهنه. فأنت لما جئت بالبدل أنت رفعت هذا التوهم ورفعت معالق بذهنه من عدم الاستقرار من معرفة ماذا بالذات نفعت من زيد. فلما قلت نفعني زيد علمه، فعلمه هنا مما اشتمل عليه الزيد، ويسمى ماذا يعني بدل الشمال، لأن العلم في هذا المثال ليس جزءا حقيقيا من زيد، ليس هو جزء حقيقيا من زيد، كما في مثلا أقلت الرغيف ثلثه، فالثلث الرغيف جزء ذاتي من الرغيف، لذلك سمي بدل الاشتمال. ولاحظ أن الزيد لما كان في حالة الرفع علمه أيضا الذي هو البدل كان في حالة الرفع. والقسم الرابع من أنواع البدل هو بدل الغلط، وهذا يذكر عندما يذكر المتكلم لفظا ذكره غلطا فأراد أن يصحح نفسه فيأتي باللفظ الصعب أو يأتي بالصواب، فالصواب الذي جاء به بعد الغلط التي يعني تفوه به غلطا يسمى بدل الغلط. كواحد أراد مثلا أن يقول رأيت فرس، رأيت الفرس، وكان يريد أن يقول رأيت الفرس، فأخطأ فغلط فقال يعني مثلا رأيت زيدا، ثم لما يعني لاحظ أنه قد غلط وأن الذي أراد أن يخبر به هو رؤيته الفرس، فجاء بالفرس بعد ذكر زيد، فالفرس هنا يسمى بدل القلب لأنه في مقام زيد، وقال رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، قال أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت منه زيدا. فبعض علماء النحو ذهب إلى أنه في مثل هذا الحال، الحال بدل غلط، يحسن ويجمل أن يجعل المتكلم واسطة بين لفظ الغلط والبدل الذي يجعله في محل الغلط، أن يجعل بينهما يعني بدل مثلا حتى لا يتوهم المتوهم أن مثلا الفرس هذا صفة أو شيء متعلق بالزيد، أو أنه بدل الكل من الكل من حيث أن زيدا هو أيضا اسمه الفرس، فهنا يحتاج حتى يعرف الناس أن البدل هنا بدل ماذا الغلط أن يذكر بل، فيقول مثلا رأيت زيدا بل الفرس، يعني حتى لا يتوهم أن الفرس هنا بدل الكل من الكل في حالة كون الفرس مما يوصف به الإنسان، مثلا في حالة الأسد وقال أراد أن يقول رأيت الأسد وقال رأيت زيدا الأسد، قد يتوهم متوهم أن الأسد هنا وصف وصفة يعني للزيد من حيث يريد المتكلم أن يصفه بشجاعة مثلا، فهذا التوهم يرفع بذكر مثلا بل بين الغلط والصواب حتى يرفع هذا التوهم، حتى يرفع هذا التوهم. بهذا ننتهي من هذا الدرس، وإن شاء الله في دروس قادمة حرصنا أن نتناول منسوبات العصمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.